الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. هذه آخر ثلاث آيات من سورة النمل، ولقد لاحظنا أن خاتمة هذه السورة تتمثل في توجيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه العبر وبعد هذه الأحداث التي مرت، كيف يخاطب قومه إذا عكفوا على استكبارهم وإذا مضوا في عتوهم، كيف ينهي الجدال وكيف ينهي اللجاج وماذا يقول لهم. بهذا تختم السورة. يقول الله عز وجل خطابا لرسوله: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، أي قل لهم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا الذي أمر الله أن يقوله رسول الله لقومه. تتمت هذا الكلام وقل لهم بعد انتهاء الجدل وبعد انتهاء النقاش، اختم كل ذلك بهذا الكلام: قل لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. أنا أمرت بهذا الأمر، وأنا أوصيكم بما قد أمرت به، فأنا لست عبارة عن إنسان طامع بمال ولا طامع بملك ولا طامع بزعامة، إنما أمرت بشيء أن أفعله وأمرت أن أبلغكم إياه، فأنا أذكركم بما أذكر به نفسي. فالإنسان بهذه الحالة إذا كان عنده مثقال ذرة من استعداد للثقة وللانصياع، فهذا الكلام من شأنه أن ينمي هذه الثقة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، أي أنا مثلكم آمر نفسي بما آمركم به، وأما إنكم قد عاندتم ورفضتم الانصياع والاستجابة لما أمركم به الله، فأنا أترككم لأهتم بشأن نفسي الآن بعد هذا كله. فقد أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، أنا ممنوع من عبادة أصنامكم، ممنوع من أن أشرك بالله إلها آخر، ممنوع من هذا. أقل المراتب أنني أريد أن أطبق أمر الله. إذا لم تريدوا أن تنصاعوا لما أمركم به، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، هذا الإله رب هذه البلدة الذي حرمها. من صفات هذا الإله رب هذه البلدة أنه حرمها، أي جعلها بلدا حراما، يعني بلدا آمنا مطمئنا يرى كل إنسان فيه أمنه وطمأنينته، لا يجوز أن تقتل فيه دابة، ولا يجوز أن يصطاد فيه صيد، ولا يجوز أن يقطف منه نبات، ينبغي أن يترك كل شيء فيه كما هو. هذا معنى البلد الحرام، وهذا معنى قوله تعالى الذي حرمها. ومكة هي فعلا بلد حرام، وقد أوضح ذلك وفصله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة. ذكر أحكام مكة وأنه لا يجوز أن يراق فيها دم، ولا يجوز أن يقتل فيها كائن كائنا. فإن قال لكم قائل إن رسول الله قاتل يوم الفتح، قولوا إن الله قد رخص له ساعة من نهار، وما رخص ذلك إلا دفاعا. خالد بن الوليد قتل فقاتل، نعم، ما عدا ذلك إلى يوم القيامة لا يجوز أي قتل أو أي عدوان فيها، حتى الإنسان الذي يرتكب موجب حد ينبغي إخراجه من الحرم ليقتل خارج الحرم، وهكذا. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أعلم وأعتقد أن هذا الإله له كل شيء خلقا وملكا. له كل شيء يعني كل شيء يعود إلى خلقه، هو الخالق له. وملكا كل شيء هو المالك له. فأين بقي الشركاء لله إذن؟ هؤلاء الشركاء نفسهم مملوكون لله سبحانه وتعالى. طبعا أيا كانوا، سواء كان هؤلاء الشركاء أشخاصا أُلهوا مع الله، أو كانوا حجارة، أو كانوا أي شيء، أو كانوا رسلا أو أنبياء، ما في شريك مع الله سبحانه وتعالى أبدا، وله كل شيء. وأمرت أن أكون من المسلمين، أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وأن أعلم وأجزم أن كل شيء له خلقا وله امتلاكا، وأمرت أن أكون من المسلمين. ما المسلم؟ أي المستسلم الخاضع الخانع لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة تجمع كل مقومات الدين. فإذا قلنا فلان مسلم لله يعني مستسلم، مستسلم للعقائد التي جاءتنا من عند الله، ومستسلم للسلوك الذي أمر به الله عز وجل، ومن ثم يقال عن هذا الإنسان مسلم. وهكذا فكل الرسل والأنبياء يوصفون بالإسلام، يوصفون بأنهم مسلمون لأنهم فعلا مستسلمون لله سبحانه وتعالى. وأقوامهم الذين يسيرون فعلا على هديهم أيضا مسلمون. الإنسان الذي يلتزم فعلا بالتوراة التي نزلت على سيدنا موسى الحقيقية، ما بتلاقي غير شو صار مسلم. والإنسان الملتزم فعلا بالإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى وحيا، ستجد في الحصيلة أنه مسلم. لذلك يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. يعني نحن لا نريد منكم أكثر من أن تقيموا توراتكم وإنجيلكم، فإذا فعلتم ذلك فإنما أرسلتم من أجل هذا. وهذا يوضح لنا أن الدين واحد. سيدنا عيسى شؤر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم. وكذلك سيدنا موسى، نعم، وكذلك سائر الرسل والأنبياء من قبل، نعم. لكن هذا الكلام البدهي يغيب عن بال كثير من الناس اليوم، وهذا شيء عجيب جدا، وهو يدل على تفاهة الثقافة التي يتمتع بها المسلمون أو أكثرهم في بلادنا. يعني في آية بالقرآن من البدائيات اللي لازم ما تغيب عن بال أحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انتهى الأمر. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اختلقوا فوارق اختلاف ما لا أصل. نعم. وأمرت أن أكون من المسلمين. هذه هي هوية سيدنا رسول الله. ليس ملكا، ليس زعيما، ليس إنسانا يعني هاوي جمع مال، هاوي زعامة، لا، هو إنسان مكلف بما قد كلف به الناس جميعا، زائد أنه مكلف أن يبلغ الناس هذه الرسالة. فمن لم يسمع فهو يعود إلى نفسه ليحقق في نفسه هذا الواجب. ثم يقول: وأن أتلو القرآن، هاي واجباتي، أن أعبد رب هذه البلدة، وأن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، يعني أن أكون على صلة بهذا القرآن الذي نزل عليه، دائما أتلوه. طبعا أي تلاوة؟ تلاوة تدبر، تلاوة تأمل، يعني التلاوة المتفقة مع واقع أحدنا. إذا جاءته رسالة من جهة بيفتح الرسالة وبيقراها، شلون بيقراها؟ بيتمعن فيها لشوف شو بده هذا اللي بعت لي الرسالة، شو عم يقول لي، مو هيك؟ هذه رسالة، هذه رسالة. لكن الفرق بينها وبين الرسائل التي تأتينا عادة أنها رسالة آتية من لدن مالك الكون كله. فأنت إذا جاءتك رسالة من صديق تترك كل شغلك وتقعد تقول استنى استنى، في رسالة عم بقراها مالي فضيلة، تتأمل فيها. كيف إذا أجتك رسالة من رئيس دولة؟ كيف إذا أجتك رسالة من ملك يهيمن على قطاع كبير في العالم؟ كيف يكون؟ هذه رسالة آتية من عند الله، فأنت مطلوب منك، والرسالة كبيرة، مطلوب منك دائما تكون على صلة بها، حتى إذا نسيت تتذكر، حتى إذا غفلت ترجع تاني خطرة، لأنه عبارة عن دستور محطوط قدامك وحياتك قائمة على هذا الدستور. هذا معنى وأن أتلو القرآن. نعم. وتلاوة الرسول للقرآن كانت على هذا النحو، وتلاوة الصحابة أيضا كانت على هذا النحو. لكن نحن اليوم هذا يبعث على الأسى وشيء خطير جدا. أعرضنا عن تلاوة القرآن بهذا المعنى إعراضا كليا إلا القلة النادرة، وأصبحت علاقتنا بالقرآن علاقة سائح ببلد ما بيعرفها منه وبنه. في ناس كتير ما يعني ترى لهم القرآن ما بيعرف إنه هذا قرآن ولا هذا كلام عنتر ولا هذا كلام النبي، ما بيعرف أبدا ما بيعرف. لكن الالتجاء إلى القرآن ما أسرع ما يكون، إمتى؟ بمناسبات الأحزان من القبيل، بتصير له شي موتة ببيت ما بتلاقي غير ضج هالبيت بصوت عبد الصمد أمير القرآن. طبعا ما حدا داير باله شو عم يقول عبد الصمد وغيره أبدا، ولا حدا، لا أهل البيت ولا غير أهل البيت، لكن عبارة عن شعار أنه هون في ميت. صور القرآن وهين إلى أي درجة، وهين إلى أي درجة. وهن نفسنا هدول أهل البيت عند تذكير بهذا القرآن أنه شو عم يقول، شو عم يحرم، شو بحلق، عيفنا يا راح هذا الزمن انتهى ومدري إيش. نعم. لكن يلجأون إلى القرآن، بيروح بيدور هون وهون وهون على كاسيت مشان لحطها يحطه يطلع صوت قرآن. هذا شيء خطير، خطير جدا، وأخشى أن يكون سببا لهلاك هذه الأمة. لأنه أنت إذا بدك تستهين برسالة إنسان من أصدقائك بنقول، ما بتستهين فيها بأكثر من هيك، يعني شو بدك تساوي فيها أكثر من هالإهانة؟ فالباري عز وجل أرسل لك كتابا قال ليدبروا آياته، هو يأمر لك ليدبروا آياته. نعم. ليش بتقول لا أنا ما بدي أدبر آياته، لكن أنا بدي أجعل منه راية سودة عند الأحزان مشان الناس يعرفوا شو صار. كذلك في التعازي والأمسيات، أنا مالي من الجماعة اللي بيقيدوا الأمور إلى درجة العجز وإلى درجة التعذر، لا، ماشي مصرين على أنكم تقروا القرآن في أمسيات التعازيم على شيء، لكن نظموها بطريقة تحتفظون فيها الأدب مع القرآن، بأن يدخل الناس طالما القرآن عم يتلو ما عدا بيقوم، ما عدا بيقوم هيك لحتى القارئ يخلص، بيخلص بيقعد خمس دقائق لبين ما هالجمع من الناس يروحوا بيبدأ مرة تانية. طبعا هذا يقتضي انه كل ثلاث اربع دقائق ينهي القارئ حتى الناس يعني ما يتجمعوا قدر كبير ما يكون له المحل. اما اذا ما يلي بده يشتغل شغله بده ينظم، اما لا بننظم ونستهين بالقرآن بهذا الشكل، هذا امر يثير غضب الله عز وجل، وربما كان هذا الامر يحمل في تضاعفه سبب الهلاك. نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أنا دليتكم وحكيت لكم وناقشتكم ورديت وقلت وجاوبتكم، بقى يلي بيهتدي وبيسمع الكلام أنا ما رح أستفيد من هداته شيء. فإنما يهتدي لنفسه، يعني أنا ما رح أعمله جند عندي، ما رح أكتر جماعتي بواسطتهم. أنا شو وظيفتي؟ أنا وظيفتي بلغ الرسالة وأمشي بكرة ماشي أنا. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يلي بده لا إلا بده يتم بضلاله. فأنت يا محمد عليه الصلاة والسلام ما بتقدر أكثر من أنك تقول له أنا عم بنذرك، عم خوفك، وما عم يخوفه من عذاب النبي بده يعذبه فيه، لا عم يخوفه من عذاب مين؟ عذاب الله سبحانه وتعالى. من هون بنعرف انه سيدنا رسول الله ما بعث ليجبر الناس على ان يدخلوا الاسلام، ما بعث ليجبر الناس على ان يحملوا انفسهم حملا على الهدايه. انا هي مو شغلتي اصلا، الرسول ما بيقدر يدخل الهدايه بقلوب الناس، مهمته بتوقف عند الابلاغ. في شبهات بيناقش بيوضح بيكرر وبيعيد وبيفتئ، بعدين خلاص يلي بيسمع بيكون استفاد لنفسه، يلي ما سمع سيعاقبه الله يوم القيامة ومحكمة رب العالمين ستعقد، وبيعمل حاله سيدنا رسول الله بيمشي. وهذا معنى قوله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ومعنى قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بتقول لكان هالجهاد اللي صار بالمدينة كله مشان شو لكان؟ كله بسبب رد عدوان المشركين على الدولة الإسلامية يلي وين ولدت؟ في المدينة. صار المدينة أرض للمسلمين، صار في لهم كيان، فالمشركين صاروا يشعروا أنه في الخطر عليهم بقى هلا، لأنه صار في دولة عم تهددون. بالأول النبي بمكة واحد من حوله كم شخص، لذلك النبي ما كان عم يجاهد بمكة، قديش كان عم يوثى. ورغم أنه لو أن الله أمره بالجهاد لانتصر كما انتصر في غزوة بدر، قلة كانوا المسلمين، لكن لأنه ما كان في دولة والناس ما بيقدر هو يكلفهم إجبارا عنهم يسلمون. لكن لما هاجر إلى المدينة أخذ رسول الله يدافع عن الدولة، مدافع عن الدولة الإسلامية متمثل في دار الإسلام، متمثل في نظام، متمثل في دستور، متمثل في قانون. والدولة كل ما لا عم تتسع هي شكلت خطر، فالرسول مكلف أن يدافع عن هذه الدولة، كذلك مكلف أن يدافع عن الدعوة إذا صدها المشركون. فإذا المشركون مثلا ما يعني سمحوا للمسلمين أنهم يعلموا الناس الدين، ما سمحوا لهم، بدهم يقاتلوهم بهالحالة، إذا استطعنا أن نقاتلهم نقاتلهم. يعني مثلا النبي بعث عليه الصلاة والسلام 70 واحد من أصحابه تفرقوا في جهات نجد ليعلموا الناس الإسلام ويدعوهم إلى الله، جماعة عزل ما في شيء بس مشان يعلموا الناس الإسلام، قتلوا كلهم. طيب هدول قتلوا ليش؟ لك هدول مو جايين يجبروا الناس على الإسلام، قتلوا لأنه هدول جايين بدين ما بدنا نخليهم. فالرسول شو سوى بقى؟ جهز جيش وبعثوا لهذه المناطق. هذا الجهاد لا من أجل إجبار الناس على الإسلام، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل فتح الطريق في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله تعالى: ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ثم يقول الله عز وجل لرسوله: وقل الحمد لله، أي احمد الله على فضله، واحمد الله على رحمته بعباده وعلى حكمته، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذا مثل يعني بشارة يزجيها الله جل جلاله لرسوله: سيريكم آياته فتعرفونها. بكرة راح تشوفوا آيات ودلائل وبينات واضحة، ما بتخلي عذر لإنسان جاهل يجعل الناس جميعا يعرفون أن الحق حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال: وما ربك بغافل عما تعملون. تركهم بقى واطمئن أنه أنا مطلع، ما في شغلة بيعملها الناس، مشرك، مؤمن، نبي، رسول، رجل، امرأة، بالليل، بالنهار، بالخلوة، بالجلوة، إلا وأنا على اطلاع. فأنا مطلع على ما يعملون، واتركوا الحكم إلي بقى. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وهذه هي نهاية سورة النمل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عصمنا من الزلل في القول والعمل، واجعلنا في حسنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. ودبر اللهم أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير يا رب العالمين. واجمع اللهم أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.